السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. موضوع هذه الحلقة موضوع هام جدا، هو يتكلم عن قضية أثيرت حولها عدد من الإشكالات وعدد من الشبهات، لا سيما في الفترة الأخيرة، ما يعرف بالسياسة الشرعية. أولا، لابد أن نقرر أن الدولة الإسلامية ضرورة دينية وعقلية واجتماعية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين ليقيم دولة وليحكمها بأسس واضحة. هذه قضية بديهية عرفها المسلمون ومارسوها عبر تاريخ دولتهم لأكثر من 12 قرنا من الزمان. هذه قضية هامة جدا، لابد وأن نؤصل حولها وأن نبني عليها. الدولة الإسلامية لا توصف بأنها دولة دينية، بمعنى أنها دولة ثيوقراطية، كما لا توصف بأنها دولة مدنية علمانية، وإنما هي دولة إسلامية تقوم على مرجعية الوحي كتابا وسنة ومقصدا، وتتأسس على فكرة القيم العليا كالحق والعدل والإحسان وغيرها من القيم الحضارية والاجتماعية كالمسؤولية والحرية والمساواة، والقيم الأخلاقية السلوكية كالبر والتعاون والتكافل. ولهذا نجد أن النظام الإسلامي يحرر بهيئته الإسلامية، يحرر الخلق، يحرر الخلق، وهذا نلحظه في الأحكام الشرعية العامة والتفصيلية والقواعد الفقهية والأصولية، سواء كانت أصولية كلية أو جزئية. هذا كله أمر واضح لكل دارس منصف لأصول النظام الإسلامي. بناء على ما سبق، فإن الدولة الإسلامية ضرورة دينية شرعية وعقلية. الدولة الإسلامية أيضا ضرورة اجتماعية، فلا قيام للدين بلا دولة تحميه وأمة تحوطه من جوانبه وتقويه. ولا يمكن أن تقوم دولة إلا عن طريق نظام حكم يحكم بالحق ويستحق في المقابل الطاعة من الخلق. ولهذا قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى إذن هذا هو الأصل، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. في قضية خصائص النظام الإسلامي، لابد وأن نقول أنه أجمع المسلمون على أن ولاية أمر الناس من أفضل الطاعات ومن أهم الواجبات. كذلك فإن العادل من الحكام أعظم الناس أجرا بإجماع أهل الإسلام، والحاكم العادل في الآخرة في أعظم المنازل، في أعظم المنازل. الأمر الذي يليه أن من القواعد أن رئاسة الناس إنما هي لخلافة النبوة في حراسة الدنيا وسياسة في لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا أمر هام جدا، أن وظيفة الحاكم في الإسلام هي سياسة الدنيا على أساس الدين وليس فصل الدين عن الدنيا. وإبرام هذا العقد إنما يكون لمن قام بهذا الحق. فتنصيب الحاكم واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومتى أقيم الدين استقامت الدولة، وبذلك تنطلق الأمة في مجالات رحبة، في الدعوة، في التعليم، في الإعلام، في الفكر. وباختلال الدولة تضيع واجبات جماعية زي القضاء بالقسط، زي الجهاد، زي جمع الزكاة إلى غير ذلك. ولهذا نجد أن الله عز وجل يشير إلى هذا في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا من خصائص النظام الإسلامي ما يمكن أن نطلق عليه أن السيادة في النظام الإسلامي ليست للشعب، وإنما للشرع المطهر كتابا وسنة. السلطان ليس هو فرد يتحكم في الناس يمنة ويسرة يقول أنا ربكم الأعلى كهذا المنطق الفرعوني، لا. السلطان إنما هو للدين وللشرع، والأمة واجبها أن تنقاد لهذا الشرع. طب ده اللي بنقوله، لأن هيلزم من هذا الكلام أن حق التحليل والتحريم والإلزام إنما سيكون للدين، بينما حق تولية الحاكم ومراقبته والحزبة عليه وعزله عند اقتضاء ذلك إنما هو لممثلي الأمة من أهل الحل والعقد والرأي والشورى. أيضا من المحكمات في هذا الباب أن الشورى في النظام السياسي الإسلامي واجب وليس أمرا نفلا، وهي في القضايا المهمة، وهي ملزمة على الصحيح. فالواجب على كل السياسيين مشاورة أهل كل اختصاص في اختصاصهم، من باب قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من الثوابت والمحكمات أن علماء الدين يشاورون فيما به إقامة الفرض، وعلماء الدنيا المتخصصون يشاورون فيما به عمارة الأرض. أيضا من أصول وخصائص النظام الإسلامي أنه يسعى دائما إلى وحدة الأمة والدولة، أمة الإسلام أمة واحدة. والأصل طبعا في زمان إن كان إمام المسلمين واحد، كما كانت الدولة في عهد الخلفاء الراشدين، وظل الأمر حتى سقوط الخلافة العثمانية. بينما تتخذ الدولة التدابير المشروعة لحمايتها من الانقسام الداخلي عن طريق تأكيد الأخوة الإيمانية وتعميق روابط الإسلام بين مكونات الشعب المسلم في مشارق الأرض ومغاربها. أيضا من خصائص النظام السياسي في الإسلام أنه نظام مرن يتمتع بقدر كبير من المرونة والسعة، إلى جانب قيامه على ثوابت محددة وقواعد واضحة. طب ليه؟ علشان ندفع بهذه القواعد أي تحلل، ويظل الاجتهاد قائم في المتغيرات علشان الجوانب اللي فيها تغير، وطبعا ده أكيد هيبقى موجود، محتاج تراتيب اجتهادية. من أجل هذا اتسع النظام السياسي للفصل بين السلطات، وكان هذا في دولة الخلفاء الراشدين. هذا الأمر وفر ضمانات لإقامة العدل والقضاء، وحمى حقوق الأقليات، وأقر ما يعرف بالتعددية تحت مظلة الشرع والشرعية. أيضا هناك أمر هو السياسة الشرعية، أن هذا النظام يقوم على حفظ دين الناس بأداء الأمانة وإقامة العدل بين الرعية، وعلى هذا الأساس يكون تولية الناس وفق الكفاءات وأداء الحقوق والقيام بالواجبات. وهذا ما تسعى إليه السلطات الإسلامية عن طريق إقامة السياسة الشرعية. إقامة السياسة الشرعية دي هتؤدي إلى محبة الرعية وطاعتها، على أن تكون الطاعة لهذا الحاكم ليست مطلقة، بل الطاعة للحاكم في الإسلام مقيدة بطاعة الحاكم لله ورسوله. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ما ينفعش أن نقدم طاعة الإمام أو الحاكم على طاعة الله ورسوله. ليه؟ لأنه بشر، هو فرد. مسألة الإمامة تنتقل السلطة وتثبت الولاية بالبيعة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الاختيار والشورى، ثم بكل وسيلة شرعية تحقق وتضمن في عمومها تحقيق المصالح الدينية والدنيوية. وأيضا الحاكم لابد أن يكون حاكما مسلما، حاكما يحكم بالشرع، يحكم بالحق، يحكم بالعدل. ولا بد لأهل الحل والعقد في هذه الأمة أن يقوموا مقام الأمة في تعيين هذا الحاكم، إذ يتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التفرق في الأمة. وعليه من اجتمعت عليه الكلمة انعقدت إمامته ووجبت في المعروف طاعته. ومن المسلمات الدينية أنه يحرم الخروج على الحكام ما داموا مسلمين ولكتاب الله وسنة نبيه محكمين وبالعدل قائمين، يحرم الخروج عليهم ويحج معهم ويجب لزوم جماعتهم ويجب النصح لهم إذا أخطأوا لأنهم بشر، ويجب أن يعانوا إذا أصابوا، ويجب أن تقال عثرتهم وتستر عورتهم ولا يطمع في دنياهم ما داموا قائمين على الحق، ويجب الدعاء لهم بالصلاح. طيب متى تنتقض عقود الإمامة؟ بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو تبديله للشرع وإحلال العلمانية مكان الشرع واختلال أحد الشروط فيه، هو إنه ممكن يصاب بجنون أو يصاب بالردة أو إن إحنا نتأكد من عمالته. يلزم من انتقاض هذا العقد انعدام الشرعية، ولا يعني هذا، لا يعني انعقاد أو انعدام الشرعية المنابذة العملية في الواقع، لأن ممكن ما يكونش الإنسان قادر على ذلك أو يكون الناس مش قادرة على ذلك، بل يتعين الرجوع إلى أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم في جانب القوة والشوكة من القادرين. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لأنه بيساء فهمها كثيرا كثيرا كثيرا. هنختم هذا اللقاء ونقول أن متى كانت المجتمعات قوية بمؤسساتها، متى كانت آمنة وهي آمنة من تغول الدولة الحديثة عليها، فإن هذا يجعل الدولة أكثر أمنا وأكثر قوة وأكثر تماسكا. ومتى لم يحدث هذا ضاع التماسك الداخلي للدولة. ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله عز وجل يقول في سورة الأنفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عايزين نؤكد على أن من أهداف وواجبات الدولة الإسلامية حماية الحقوق والحريات الإنسانية والفردية والجماعية، فلا حق للسلطة في الدولة أن تستحل القتل أو أن تستبيح التعذيب والاضطهاد لمجرد معارضة أو لمطلق مخالفة لنظام أو حكم. والحاكم واحد من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم من فرض أو سنة أو حلال أو حرام. كذلك فإن على الدولة كفالة وتحقيق العدل والمساواة معا، العدل في القضاء والمساواة في نيل الحقوق وتأمين حاجات كل إنسان من أي دين وعرق كان. وهذا يعود إلى السلطة العليا في النظام الإسلامي، وبالالتزام بهذا التشريع، فإنه يجب أن تعان الأمة وأن يستأنف الحكم فيها بالكتاب والسنة، لأن الإسلام والإسلام وحده هو السبب الذي يحفظ الأمة من التجرذم. ولا يطلق على الحاكم وصف الشرعية، ولا يسمع له ويطاع في الرعية إلا إذا أقام شرع الله فيها. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يريد هذه المعاني الكلية والمحكمات الكلية تكون اتضحت. يريد أن احنا ناخد بالنا أننا بحاجة إلى اجتهاد في هذا الباب في أحكام العمل السياسي المعاصر، ومتى نتحرك في هذا الباب ومتى نسكت. نحتاج أيضا إلى الفهم الدقيق والوعي العميق بأهمية السياسة الشرعية، وكيف كانت هذه السياسة المباركة التي انطلقت في ضوء النظام الإسلامي وفي ضوء محددات ومحكمات الشريعة الإسلامية، كيف كانت هذه السياسة دافعة للأمة، كيف كانت سببا في تمكين الدين، كيف كانت سببا في انتصار الأمة، كيف كانت سببا في ظهور الأمة. هذا الجانب، جانب السياسة الشرعية، يحتاج إلى دراسة علمية واعية عميقة، يحتاج إلى تجديد وفق محكمات الشريعة ووفق أيضا محددات وقواعد ومنطلقات الواقع، هذا الواقع المتغير التغير السريع. نحتاج أن نفهم ما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه، وكيف نطبق أحكام الاستضعاف وأحكام التمكين، وكيف نفهم الواقع من حولنا. هذا كله يحتاج إلى دراسات عميقة، يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى فهم وفق ضوابط الشريعة ومحددات الواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا التوفيق والفهم السديد، وأن يعيننا وإياكم على فهم ديننا على الوجه المرضي، وأن يجعلنا وإياكم لبنة في سبيل نصرة الإسلام والتمكين له. اللهم آمين.